بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق البشر لمهمتين نبيلتين عظيمتين ووظيفتين كبيرتين، إحداهما مشتركة بين الإنس والجن، وهي تحقيق العبادة لله. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمهمة الثانية الاستخلاف في الأرض والقيام بالقسط والعدل فيها، وهذه مختصة بالإنس، فقد أخبر الله بذلك ملائكته وآدم منشدل في طينته فقال إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الاستخلاف لا يمكن أن يقوم به واحد من البشر، بل لا بد أن يكون بحسب كثرة البشر وانتشارهم وكثرة عمارتهم للأرض وكثرة عمرانهم لها وما ينتجون فيها من الحضارة والماديات، بالإضافة إلى ما يعمرونها به من الروحانيات والاتصال بالله سبحانه وتعالى تحقيق عبادته في مقابل ذلك. وكان خطاب الله سبحانه وتعالى الذي وجه إليهم، وهو روح هذه الحياة، وهو الذي يضمن مصالحها كلها، موجها في الأصل إلى أربع مستويات. المستوى الأول موجه إلى الفرد يستطيع إقامته في خاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه. والقسم الثاني موجه إلى الأسرة، لا يستطيع الفرد إقامته إلا مع شخص آخر يرضى بذلك ويساعد عليه ويقوم بما يليه منه، فيتعاونان على إقامة الأحكام المتعلقة بالأسرة، وهي ربع أحكام الشرع تقريبا. والقسم الثالث موجه إلى المجتمع، لا بد فيه من تعاون عدد من الأسر وعدد من الناس، وهذا مثل أحكام الضيافة والجوار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. والقسم الرابع موجه إلى السلطان وذي القوة، كجهاد العدو وإقامة الحدود وفض النزاع واستخراج خيرات الأرض والعدالة في توزيعها بين الناس. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فكانت هذه كلها من وسائل إقامة شرع الله. فلا بد أولا من إيجاد أفراد صالحين، فإذا صلح الفرد في ذاته سواء كان رجلا أو امرأة واستقام على شرع الله وقام بما وجب الله عليه وابتعد عما حرم عليه وأطر نفسه بعد ذلك بالسنن والمندوبات وبترك المكروهات والخلاف الأولى حتى استقامت نفسه لعبادة الله، حينئذ لا بد أن يشارك في الاستخلاف في هذه الأرض والسعي لبنائها وتعميرها. وأكثر ما تعمر به وأولاه زيادة أفراد البشر، فحينئذ يحتاج الفرد إلى أسرة، وهذه الأسرة قوامها كلمة الله سبحانه وتعالى، فليس المقصود بها مجرد الوصول إلى النزوات والشهوات أو مجرد وجود الولد كما يحصل في غير المسلمين، بل المقصود بها وجود انسجام كامل بين طرفين متقابلين، لكل منهما واجبات وحقوق، وكل منهما يسد للثاني مسدا لا يمكن أن يسده غيره، وكل واحد منهما يسعد بوجود الثاني إلى جنبه ويتقوى به على تكاليفه كلها وواجباته، ويتخلى به عن كل مشكلاته ويخرج به من كل ضيق يدخله، وحينئذ يكون التعاون على البر والتقوى وعلى إقامة أسرة هي بمثابة نواة لمجتمع سينطلق منها. إذا كتب الله ذرية للأسرة فستكون نواة لمجتمع، فربما تكون مثلا نواة لقبيلة أو نواة لعدد كبير من الناس، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأسرة مبنية على التوازن والتكافؤ في الحقوق والواجبات، فقال تعالى في ذكر النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ومع ذلك القوامة هي الدرجة التي جعل الله للرجال، وهي درجة واحدة ليست هي كل شيء، وهي أن كل مؤسسة وكل عمل جماعي لا بد فيه من آمر مطاع، وهذا الآمر تزداد مسؤوليته وتزداد في مقابل ذلك يزداد تشريفه في مقابل تكليفه. وهذا الآمر في الأسرة أو مدير هذه الشركة هو الرجل، وليس معنى ذلك أنه سيكون طاغيا ظالما جبارا، أو أنه بمثابة رؤساء الدول أو الحكومات المعاصرة التي تكون تستغل مناصبها لإذلال الآخرين، فليس ذلك مقصدا من مقاصد الأسرة أصلا. ولهذا لا بد للمقدم على الأسرة أن يبدأ أولا بالنية الصحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ذكر أهل العلم 6 نيات، إذا نواها واحدة منها المقدم على عقد النكاح كان هذا العقد وما يترتب عليه في كفة الحسنات. النية الأولى الامتثال لأمر الله تعالى في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والنية الثانية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنية الثالثة طلب النسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. والنية الرابعة إعفاف نفسه عما حرم الله عليه، والانتصار على شيطانه وهواه، وسد الباب أمام الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء في امتغاء ما وراء ذلك. فقد قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وينتصر الإنسان على الشيطان بسد الباب أمامه، فإذا وجد ما يسد له رغبته وحاجته مما أحل الله له، فإن ذلك سيقطع الطريق أمام ما تدعو إليه دواعي الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. ولهذا يحتاج الإنسان في ذلك إلى ما يعفه وما يكفيه، وليس ذلك لأن هذه الدار دار سعادة أو أن الإنسان يمكن أن يجد فيها مبتغاه، فالدار الآخرة هي الحياة الحقيقية. ولذلك قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وملذات الدنيا زائلة ذاهبة، ولا يمكن أن يجد فيها الإنسان السعادة المنشودة المطلوبة، ولكن المطلوب الإنسان فيها يطلب الأكمل والأفضل والأجمل لقصد سد الباب على الشيطان ومنعه من الإيقاع به. ولذلك يقول أحد العلماء: وهمه قهر شيطان وقهر هوى، هما عدوا ذوي التقوى ذوى اللدد، فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله فيها دائم الأمد، وليس يعدم مكروها، وعدته صبر يعد لديه أقوم العدد. والنية الخامسة إعفاف الطرف الآخر، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنية السادسة بناء البيت المسلم الذي يتراضى طرفاه على تحكيم شرع الله فيه فيكون مؤسسا على التقوى من أول يوم. علاقة أهله مقدسة متصلة بالسماء، ولذلك هذا العقد ليس مثل العقود، عقود المعاملات العادية كالبيع والشراء والإجارة والكراء، بل هو عقد تعبد متصل بالسماء، ولا بد فيه من الوفاء، ولا بد فيه من الصدق، ولا بد فيه من الخلق، ولا بد فيه من الإحسان، ومبناه على المكارمة والملاطفة وعلى المودة والرحمة. وهذه الأمور ليست موجودة في العقود الأخرى في الغالب، فلذلك كان هذا العقد يحوي جانبا تعبديا مهما لله سبحانه وتعالى، وهذا الجانب جعله مقدسا. ولهذا فإن الشريعة تمهدت لهذا العقد تمهيدا عظيما، فأوصى الله كل واحد من الطرفين بالإحسان إلى الآخر، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، فكل واحد منهما أمره الله بالإحسان إلى الآخر. والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال، ويشمل كل أنواع المساعدة والملاطفة والإكرام. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بالإحسان إلى النساء ورعايتهن والقيام بحقوقهن في خطبته يوم عرفة، وكان يوم جمعة لم يعش بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 82 يوما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم، أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. لذلك قال: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، معناه أعلى النساء ستكون أكثرهن عوجا، لأن الضلع أعلاه هو أكثره عوجا. ولذلك أوصى بأن يصبر الإنسان وأن يكون مستعدا لما يواجهه من هذه الأمور بعدة الصبر. لذلك قال: وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق سره منها خلق آخر. والفرك بغضة الأزواج، وهي عادة ناشئة عن اختلاف في المزاج والطبائع. ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الدار لا يمكن أن يجد ما يلائم طبعه في كل شيء 100%، ومن لا يريد أن يسمع ما يكره ولا أن يرى ما يكره في أي ساعة من هذه الحياة الدنيا، فعليه أن يتعجل لدار القرار، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أما من عاش في هذه الدار وخالط أهلها فلا بد أن يجد ما يحوجه إلى الصبر، فيجد في بعض الأحيان ما يلائم طبعه، ويجد أيضا ما ينافر طبعه. وتسليته وتعزيته عما ينافر طبعه أن الطرف الآخر سيصبر منه هو أيضا على مثلها. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستبق أخلات الأمه على شعث أي الرجال المهذب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النساء بالقيام بحقوق الأزواج، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأمرها بالمبادرة إلى طاعته، وحرم عليها الامتناع عن ذلك ولو دعاها وهي على قتب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تغضبه، فمن أغضبت زوجها وبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكذلك الحديث الآخر: كان الذي فوق السماء عليها ساخطا. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم معايير الاختيار التي يختار كل طرف الطرف الآخر على أساسها عند بناء الأسرة أصلا، فبيّن المعايير في الرجل. وهنا لا بد أن نذكر أن كثيرا من الرجال عند بحثه عن الطرف الآخر ينسى صفاته هو، وأن فيه كثيرا من النقص في خلقه وخلقه وفي كل صفاته، وهو يطلب الكمال في الطرف الآخر، وهذا لا شك فيه نقص في العدل. فليعرف الإنسان قدر نفسه وليسعى لإنصاف الآخرين. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معايير تصلح للانطلاق منها في الاختيار، فقال في الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذان معياران إذا أحرزهما رجل وجمعهما أحرز الكمال الممكن في الرجال، وهما الدين والخلق. والمقصود بالدين صلاح المعاملة مع الله سبحانه وتعالى باجتناب نواهيه وامتثال أوامره والوقوف عند حدوده على قدر المستطاع. ولا يمكن أن يطلب في أهل هذا الزمان ما كان مطلوبا من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، فكلنا أبناء زمانهم. قد أخرج الترمذي في السنن قال: حدثنا أبو بكر الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. والمعيار الثاني هو الخلق، والمقصود به وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح، أي وصف من المروءة يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد، وهو ما جمل بين الناس من الأقوال والأفعال والتصرفات، وعلى اجتناب القبيح وهو ما ضم بينهم كذلك. وهذا الوصف لا شك أنه سترة الرجل، فهو يستر كل عيوبه ويقضي عليها. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال: لا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بعد ذلك لا شك أن التوافق والاتفاق في كثير من القناعات معين على استمرار هذه العلاقة، فإذا كانت قناعتهما في أمور الدين متساوية، معناها كان مثلا على قناعة كاملة بمذهب أهل السنة والجماعة من ناحية العقدية، وكان على قناعة كاملة كذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة واعتبارهما المرجع في أمور الديانة، وكان كذلك على قناعة كاملة بختم النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس بعده ليس فيه معصوم، وكان على قناعة بالعمل للإسلام وأنه أولوية للمسلمين، وأن كل إنسان بينه وبين الله بيعة لا بد من الوفاء بها. فذلك لا شك مدعاة لتعاونهما وتوافقهما واتفاق مزاجهما. وما يحصل بعد ذلك من الخلافات والعوارض التي تعرض بسبب شاغل هذه الدنيا ومشكلاتها التي لا حصر لها، هي من الأمور العارضة التي تتغير. فالإنسان يمرض ويصح ويفتقر ويستغني ويرضى ويغضب، كل ذلك من العوارض التي تعتريه. والسعيد هو من عامل الآخرين بمقتضى ما يحب أن يعاملوه به، فهو يعلم أن كل هذه العوارض تعرض له هو أيضا، فيسعى لأن يكون منصفا، ويختار أن يستر ضعفه وعيبه، وأن ينكفئ على نفسه في أوقات عوزه وحاجته، ويسعى لأن يوصل نفعه في أحواله الأخرى إلى غيره. وهذا هو كمال المروءة والعفة. وإذا حصل ذلك فسيكون التوافق حينئذ منطلقا من مصدر مقدس، وهو مروءة الإنسان وعفته وكرم طباعه وأخلاقه. والتوافق أفراد الأسرة أو فردي الأسرة أساس لبقائها واستمرارها، وأساس لرعاية حدود الله فيها، فإن الله سمى عقد النكاح ميثاقا غليظا. ورتب عليه كثيرا من الأحكام في الحياة وبعد الممات. فلذلك لا بد من رعاية الميثاق الغليظ والعناية به من الطرفين. ثم بعد هذا السعي لزيادة أفراد الأسرة وحاجة الإنسان للبقاء عظيمة، وهو من المعلوم أن عمره قصير وأنه سينتقل من هذه الدار ويحتاج إلى ما يثقل كفة حسناته بالأعمال الصالحة، ولا يستطيع هو الوفاء بذلك. فإذا كان له ذرية تكتب حسناتهم في ميزان حسناته في ميزانه وتوضع في ميزان حسناته يوم القيامة، ولو لم يعرفهم ولو لم يدركهم يكون ذلك امتدادا في عمره وزيادة في أعماله الصالحة. وليس المقصود مجرد حصول الذرية، بل لا بد أن تكون الذرية صالحة كما شرط ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشترط ذلك في الوالدين، وإنما شرطه في المولود، قال ولد صالح يدعو له. وهذا يقتضي أن من واجبات الزوجين أن يسعيا لصلاح ذريتهما، وصلاح ذرية يبدأ أولا من صلاحهما هما وصلاح أصلهما، لأن صلاح الذرية إنما هو كرامة يكرم الله بها الصالحين من عباده، كما قال سبحانه وتعالى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. كذلك نجزي المحسنين معناه بوجود الذرية وبصلاحها، فهذا مما يجزي الله به المحسنين، والمقصود بذلك ليس الجزاء الأخروي، وإنما المقصود به الإكرام الدنيوي، أن الله يكرم المحسنين بذلك. ولهذا أرشدنا إلى الدعاء به: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكان ذلك من دعاء الأنبياء كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكذلك دعاء إبراهيم وإسماعيل كما قال الله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسعي الزوجين لصلاح ذريتهما بإحسان التربية وإحسان الخلق وإحسان التفهيم واختيار الصحبة الصالحة ونحو ذلك كله من الأمور المهمة. ولذلك لا بد أن تكون أولويتهما في التربية محاذية لميلاد الولد، فعندما يسعيان أصلا لميلاده لا بد أن يكون ذلك على ذكر الله وهو ذكر المعروف في هذا، ثم بعد ذلك إذا حصل الحمل لا بد من رعايته وتغذيته بالوجه الصحيح الشرعي من الحلال، فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ثم بعد ذلك إذا ولد أن يكون الإنسان متبعا فيه لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن في معاملة المولود، وبعد ذلك السعي لتغذيته بالحلال وإسماعه للذكر وإحسان معاملته وإسماعه للصدق وإحسان التعامل بين الزوجين حتى يرى الأولاد ذلك فيتعودون على الخلق الكريم وتمام الانسجام وتمام الصحبة الصالحة. وأيضا لا بد أن يعتني زوجان بتعليم أولادهما، فأول ذلك تعليمهما للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك السعي لأن يكون للأولاد رصيد من الحسنات قبل البلوغ في فترة الإعفاء، وهي من الميلاد إلى البلوغ، هذه الفترة فترة الإعفاء أنعم الله بها على البشر، فلا بد من استغلالها في تحصيل رصيد من الطاعات في مقابل ما يكون في وقت البلوغ ووقت المراهقة مما ليس محمودا. وكذلك
لا بد من السعي لتحصين ديانتهم وتحصينها وتحصين أخلاقهم وتحصينها، فيمنعون من الصحبة السيئة ومن التلقي من الوسائل المهلكة، سواء كان ذلك في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. ويحبب إليهم القرآن والسنة والعلم وأهل الله، ويربون على ذلك، وكذلك يربون على المحبة فيما بينهم والتعاون. وكثير من الوالدين يسعى دائما لنجاح أولاده في أمور الدنيا في الدراسات الدنيوية التي إنما هي تحصيل أقوات وزاد دنيوي قد كتب ورفعت الأقلام وجفت الصحف عنه، وينسون السعي لنجاتهم يوم القيامة، وذلك لا شك أولى وأعظم. والاهتمام به هو الاهتمام الحقيقي الذي أمر الله به، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك السعي لتعاونه فيما بينهم، تعاون الأولاد فيما بينهم على البر والتقوى ومحبة بعضهم لبعض، وتعويدهم على عدم الأثرة وعلى لا يسمح لبعضهم في النميمة ببعض ولا في الوشاية به، وهكذا أن يتأدب بعضهم مع بعض وأن يعودوا على إجلال الكبير ورحمة الصغير. ولن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وكذلك زرع معاني الإيمان والقيم، وأساس ذلك ما كان في القصص في الصبا، فسماعهم لقصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصص السيرة وقصص الصحابة وقصص أبطال الإسلام، قصص الصالحين، كل ذلك تثبيت لهم على الحق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكذلك لا بد أن يعودوا على تحمل المشاق والمهمات، فكثير من الأسر تسعى لإتراف أولادها فيتعودون على الترف في صباهم، لا يستطيعون دفعا ولا نفعا لأنفسهم ولا يباشرون شيئا من شؤونهم وأمورهم، هذا لا شك خلل في التربية، فلا بد أن يعود الأطفال في صغرهم على خدمة أنفسهم وعلى بسط فروشهم وعلى تنظيف ملابسهم وعلى تنظيف أنفسهم بأنفسهم، وكذلك على ما استطيع من إعداد طعامهم لأنفسهم وترتيب كتبهم ودفاترهم وأغراضهم، وكذلك أن يعودوا على الرشد في التصرف فيما يدفع إليهم من المال لامتحانهم به، وتذكيرهم بقضية الصدقة وضرورتها، وبالكرم وتعويدهم على إكرام أصحابهم و معارفهم، وأيضا على صلات أرحامهم بما يستطيعونه، وتعويد الصغار على تحمل المشاق، لا شك أنه ذو أثر كبير فيهم عند كبرهم. فما زلنا نذكره في صغرنا كثيرا من الدروس التي ظاهرها صعب ولكنها أفادتنا في حياتنا وفي مسيرتنا، فقد كانوا يعودوننا في صبانا على تحمل الجوع والعطش والأعمال الشاقة، وعلى التعويد على الشجاعة وخدمة الآخرين، وعلى ممارسة الأعمال التي يمارسها الرجال ونحن أطفال صغار في قبل سن البلوغ، كنا نمارس أعمالا لا يمارسها إلا الرجال الكبار الأقوياء. و أذكر أن والدي رحمة الله عليه كان يدربني في صغري على الركوب والحمل وعلى السقي وعلى الذبح والسلخ والشي خدمة الناس وعلى حمل الأثقال، وحتى على حل عقد الحبال التي يبلها المطر فتكون قاسية جدا، وعلى كثير من الأعمال الشاقة. وهنا نكتة، إحدى القرائب كان لديها أمر ما فقالت: اتركوا هذا حتى يأتي فلان فهو رجل أعمال، وهي تفهم رجل الأعمال بمعنى الذي يحاول أن يتكلف بالأعمال الشاقة، ولم تكن تفهمها بمفهوم رجل الأعمال بالمقتضى المعاصر. وكنا نعود على سلوك الخلوات والتعرض فيها للعطش والشجاعة وقيام الإنسان بشؤون الآخرين ورعايته لهم، وقد أفادنا ذلك كثيرا في مسيرتنا وفي حياتنا. فالولد المترف الذي كلما اشتهى اشترى، وكلما طلب شيئا أعطيه، ولا يستطيع أن يقوم بشيء من خدمة نفسه، سيكون فاسدا عالة على المجتمع، ضعيفا لا يستطيع أن يقدم شيئا للناس. والذي تعود على النكبات والشدة في صباه سيكون صبورا جلدا عند نكبات الحياة وقوارعها التي لا بد أن تلقاه. وهذه الأمور هي من الحقوق التي يقوم بها الأمهات عادة. فصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربت ولدها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه على هذه الشدة من صباه، وكانت تضربه، وكان أعمامه يزعمون أنها تضربه لأنها لا تحبه وقد تربى يتيما. فقالت: من خالني أبغضه فقد كذب، إنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالطلب. وهذا ما حصل. فكان الزبير من شجعان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوزن بألف. وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وكم كربتين ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل، فما مثله فيهم، ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. ومثل ذلك تعويد الأولاد على إجلال الكبار واتخاذهم آباء وأمهات. فمن المفروض أن يكون كل من هو أكبر من الولد يعود على أنه بمثابة أبيه أو أمه أو عمه أو خاله، وأن يخاطبهم بذلك، وأن يحترمهم احتراما شديدا، وأن يقوموا لهم وأن يصافحوهم ويقبلوا أيديهم ورؤوسهم إجلالا كما يفعلون بآبائهم وأمهاتهم. وبذلك يتعودون على الخلق الكريم وعلى محبة الناس. ولا أعرف الوقت المخصص لهذه المقدمة، لذلك أقتصر على هذا الحد، وأستقبل أسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.